في عالم تتغير فيه الأدوار وتتبدل فيه ملامح المجتمعات، تبقى قضية المرأة عنوانا لا يسقط مهما اشتدت الظروف، قضية تحتاج إلى صوت شجاع وعقل واع وإرادة لا تتراجع أمام التحديات. في برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز، نلتقي مع نساء لم يكتفين بالمطالبة بالحقوق بل حملن هم التغيير ودخلن ميادين صنع القرار ليصبحن جزءا من مستقبل أكثر عدلا ومساواة. أنا أمير سعيد، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة والتي نقترب فيها من شخصية نسوية بارزة تعمل من قلب الميدان، امرأة تقود واحدة من أهم اللجان المعنية بشؤون المرأة وتحمل مسؤولية إيصال صوتها وتمكينها وتعزيز حضورها في كل مساحات الحياة العامة. إنها الأستاذة صباح عبد المجيد، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، خريجة بكالوريوس إعلام وعضو تحالف ندى الإقليمي النسوي. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود معكم مستمعين الأعزاء لمعرفة هذه الشخصية وضيفة حلقة اليوم. عودة إليكم مجددا مستمعين الأعزاء في برنامج هي تصنع الأثر، وفي هذه الحلقة ضيفتنا هي الأستاذة صباح عبد المجيد. مرحبا بك أستاذة صباح، وسعيدون جدا باستضافتك في برنامج هي تصنع الأثر.
أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
أستاذة صباح، دعينا نبدأ من البداية، نريد أن نعرف عن حياتك، عن طفولتك، عن المجتمع الذي نشأت فيه عن المجتمع الذي نشأت فيه صباح، وما الذي لفت انتباهك فيه وأردت تغييره؟
طبعا أنا صباح عبد المجيد الشرعبي، إنسانة نشأت في ريف تعز، أحد أريف تعز، مديرية شرع بالسلام. كانت بدايتي في مدرسة ابتدائية في المديرية. هذه المدرسة لما يكون فيها سوى 6 فصول دراسية، درست إلى الصف السادس في هذه المدرسة. بعد ذلك كان يتم انتقال الطلاب إلى يعني عزلة أخرى لإكمال التعليم. طبعا كان بهذه الفترة كان ما فيش حاجة اسمه بنت تروح عزلة ثانية أو كذا، فتوقفت عن الدراسة لمدة سنة لأنه ما فيش مدرسة قريبة. بعد كده فكرت إنه ما ينفعش أستمر بالجلوس، وإنه لابد إنه أواصل يعني تعليمي. وكان طبعا خروج أول فتاة تخرج من المنطقة أو من القرية نفسها إلى تعز، وسكنت عند ناس أقاربنا عشان أكمل دراستي. وبعد ذلك يعني جاءت لي الفكرة إنه لازم أدرس إعلام، وحاولت برضه بعد صراع مع الأهل ومع كذا إنه أنتقل لصنعاء للسكن الجامعي وأكمل دراستي الجامعية والحمد لله.
أستاذة صباح، يعني ما السبب الذي جعل الناس يقولون يعني ممنوع البنت تذهب إلى قرية أخرى لإكمال دراستها وإكمال تعليمها الإعدادي أو الثانوي؟ ما الذي يجعل المجتمع يعيش في هذا الانغلاق التام يعني؟
والله يا أخي العزيز، أعتقد يعني في هذه الفترة أو تلك الفترة كان ثقافة العيب منتشرة بشكل كبير، وبرضه كان في ثقافة إنه البنت يكفيها الصف السادس بزيادة عليه يعني هذا كان. وفي كثير من الصديقات برضه، إحنا كنا مجموعة كبيرة في نفس الصف، والبعض منهن توقفين. بعد كذا أنا بعد ما خرجت في ودرست سنة في مجموعة يعني قالوا خلاص طالما مشت أمورها ونقلوا بناتهم إلى المدينة فعلا، والحمد لله بعد كذا انه خلاص اصبح انه امر طبيعي وانه لازم البنت تتعلم وان كذا. لكن الحمد لله ان كان باصراري انه اصرت انه ما توقفش بالصف السادس، لازم اكمل يعني. ثقافة العيب هي كانت السائدة فعلا،
ثقافة العيب صحيح، خاصة في المجتمع السابق كان في انغلاق وعدم وعي.
أيوة، وعدم وعي كبير جدا.
أستاذ صباح، قلت لنا أن إكمالك للدراسة ويعني طلعت صنعاء تدرسي وتخلصي دراستك، واجهت صراع مع الأسرة أو مع المجتمع، مع من يعني بالضبط؟ وأريد أن تشرحي لنا طبيعة هذا الصراع الذي واجهتيه.
طبعا أول حاجة كان الصراع الكبير هو مع المجتمع فعلا، لكن الحمد لله أسرتي تفهمت الوضع. الوالد الله يرحمه يعني كان في البداية معترض نوعا ما، لكن بإصرار ووقوف الوالدة وأيضا عمتي وأخي العزيز يعني الكل وقف معي وتم إقناع الوالد والحمد لله. طبعا كان في ضغط كبير من المجتمع اللي حولنا انه ما ينفعش بنته تطلع صنعاء ولوحده وكيف وما ينفعش والسكن وحكايه السكن وما سكن، لكن الحمد لله الواحد قادر يثبت نفسه بنجاحه فعلا. يعني النجاح هو يعني اولى لبنة الاستمرار.
صحيح. أستاذة صباح، هل كان يعني دافع الوالدة ويعني عدم رضاه ب يعني انك تطلعي صنعة تدرسي وتكملي دراستك، هل نابع يعني من قناعته التي يعني اكتسبها من المجتمع، ام خوفه من المجتمع، من كلام المجتمع، يعني ايش يقول المجتمع؟
هو فعلا كان خوف من كلام المجتمع، وكان في برضه يعني كان في فتره من الفترات انه الكل يقول ها بنتك وبصنعة ومش ملثم، يعني هنا كان في برضه عندي اشكاليه ثانيه اللي هي انه بنتك وخرجت من القريه ولا داخل صنعاء ومش ملثم وكذا. فهنا الوالد يعني الحمد لله الله يرحمه وقفهم قال لهم انا اشتي بنتي كذا تمشي وبدون لسان وانا مقتنع والكل عارف هذه بنتين ومن فين خرجت وفين راحت وفين رجعت، أخاف إنه بنتي يوم من الأيام تتلثم وهي بعيد وخارج القرية والحالة في صنعاء فيشتبه بوحدة أخرى وينسب الكلام لبنتي. فكان رفض قاطع إنه أني أتلثم وأني في صنعاء.
يعني كانت قناعة من والدك نفسه وإلا أنت يعني قمت بإقناعه بهذه الأشياء؟
لا والله كان قناعة من الوالد الله يرحمه.
رحمة الله عليه. أستاذة صباح، هل يعني كنت عندما تمشين وأنت بدون لثام مثلا كنت تتعرضين مثلا لمضايقات، تتعرضين مثلا لكلام جارح كلام؟
لا والله الحمد لله يعني مشت أموري تمام، بس كان يعني في محاولات كثيرة لإقناعي، في برضو كان يعني في عروض إنه خلاص ما فيش داعي تكملي دراستك، تعالي إحنا ممكن نوظفك هنا نمسكك مدرسة، أنا ما فيش داعيك، يعني كان حتى في إغراءات إنه ما كمل في التعليم واجي أمسك مدرسة ولكنني رفضت.
أستاذة صباح، كيف تصفين رحلتك يعني قبل تولي المناصب القيادية؟
طبعا الرحلة ما كانت رحلة مسار مهني فقط، يعني كان مسار اجتماعي، مسار رحلة وعي، رحلة تعلم، إيمان عميق بدور المرأة، إنه كان عندي برضو إيمان إنه أصنع التغيير، واجهت تحديات كثيرة، يعني كان يعني طول الفترة كان في تحديات لكن الحمد لله تجاوزت هذه يعني المعوقات. في بعض المعوقات كان دافع إنه أعيد اكتشاف قوتي، إنه أنهض من جديد، إنه أتعلم، أواصل، أستمر.
أستاذة صباح، كيف تشكل وعيك حول قضايا المرأة؟ وهل كانت هناك موقف أو تجربة يعني شخصية دفعتك للدخول في هذا المسار؟
شوف بالنسبة لتشكيل الوعي يعني هو كان عملية تراكمية، يعني أول حاجة إنه دراسة الواقع، العمل اللي إحنا فيه به، أيضا أني يعني ما أخفيش عليك إنه أني نشأت بجانب عام كان متعلم كثير، الوالد الله يرحمه ما كانش متعلم، لكن كان عندي عمي متعلم، كان برضه سياسي، جلس معه كثير، شجعني كثير، برضه هو كان له الفضل بأنه يدخلني في مجال السياسة برضه. يعني كان عندي تعليم، معرفة، قراءة كثير، كان يدعمني بالمجلات، بالجرائد، بأي حاجة تتعلق بالمرأة وعمل المرأة وأنشطة المرأة، سواء في المدارس، في الجامعات، في هذه عمي يعني فعلا أقول له الفضل الأول في توسيع مداركي، في القراءة، في كيف إنه لا تفكرش إنه يوم من الأيام أنت مرأة مش قادر تعملي حاجة. يعني تشكل عندي وعي برضو بوجود يعني كان الدعم من الرجال، من عمي الله يرحمه، أيضا أخي ما توفيق الشرعبي، يعني كان له الفضل الكبير، كان يدعمني، كان يتنقل، كان يجيب لي الجرائد، المجلات، يعني حتى عدني على مستوى الابتدائية كان ينقلها لي. فهنا يعني كان عندي وعي حقيقي، وإنه يعني حتى كان وعي فردي، لكن الحمد لله كان في ممارسات وسلوك يومي، كيف نحترم الناس، كيف يعني كيف نقرأ، كيف نتعلم، كيف نواصل، كيف نستمر.
أستاذة صباح، يعني كونك خريجة إعلام، قبل أن ندخل في هذا المجال، كيف بدأ، يعني كيف، يعني ما سبب يعني اختيارك لقسم الإعلام بالذات؟
والله يا أخي العزيز، أنا شوف كان عندي ميول إنه أدخل إعلام، وكنت بضوء يعني مركز على مجال الصحافة. طلعت قدمت في الجامعة، كان طبعا كان عندي اللي عملت المتطلب الأول أو الرغبة الأولى كانت إعلام، والثانية كانت علم نفس، والثالثة علم اجتماع. فقلنا إذا قبلنا بالإعلام كان بها ما قبلناش، فكان في برضو اختبار قبول. تجاوزت الحمد لله اختبار القبول ونجحت وواصلت. وبرضو كان عندي القدوة أخي توفيق، هو كان قبل يدرس إعلام، وإحنا طبعا دخلنا المدرسة سواء، وبسبب مثل ما قلت لك الوضع الاجتماعي في القرية هو سبقني بسنة. إحنا دخلنا المدرسة سواء بس لأنه كان ولد يحق له ينتقل إلى عزلة ثانية، لكن أنت بنت جلسي في البيت. فقدم هو كان إعلام، ما دخلنا مع بعض إعلام.
يعني دخلتي بالإعلام بنفس السنة مع أخيك توفيق؟
لا، هو سبقني بسنة لأنه جلست في البيت سنة بعد سادس، لأنه ما كانش في حاجة إنه البنات يروحوا عزلة ثانية يدرسوا، ما ينفعش، كان عيب، يعني كان جريمة إنه أنت تنتقل من البنت تنتقل من عزلة لعزلة عشان تروح تدرس، والمدرسة كانت توثوق.
يعني والمجتمع مرة منغلق، يعني
المجتمع يعني ما كان يعني من المحرمات.
أيوة. كان دخولك مثلا الإعلام هل بسبب أن توصلي صوت المرأة، أن تكوني صوت يعني الظلم الذي تتعرض له النساء في حرمانهن من التعليم، أو أنه كان ميولك بس يعني كسياسي كمجال، يعني تدخلي في عالم صنع القرار، في يعني في عالم التأثير، في يعني إيش كان الهدف بالذات؟ يعني لو
الهدف بالذات يعني أول حاجة كان مواجهة نفسي، أنني امرأة قادرة أنني امرأة قادرة على أن أخوض أي مجال. برضو في الفترة هذه كان الإعلام برضو مش من يعني مش من الأشياء اللي يفترض أن تدخل فيه بالنساء، يعني كان يقول لك أوكي، لأنه يعني كان في برضو الضغط أنه طالما خلاص أوكي قد رضت بنتك وقبلت عليها وإن تدخل الجامعة، فيفضل أن تأخذ تربية أو تدخل معهد صحي. يعني هذه كان اللي كان كأنه هذه خلقت بس عشان المرأة، تخصص ثاني هذا ما ينفعش. فكان تحدي لنفسي في مواجهة نفسي، في مواجهة المجتمع، كيف أستطيع أنه أثبت للمجتمع أنه المرأة قادرة أن تخوض أي مجال من المجالات، لا تنحصرش في مجال التعليم أو الصحة فقط.
كونك خريجة إعلام، كيف ساهم تخصصك في صياغة رؤيتك وأدوات عملك وقدرتك على التواصل والتأثير؟
بالنسبة للتخصص، أول حاجة طبعاً أني دخلت تخصصي هو علاقات عامة، ابتعدت عن الصحافة، كان هدفي الصحافة، بعدين بعد الدراسة وكذا اقتنعت أنه أدخل مجال العلاقات العامة. طبعاً التخصص هو بشكل مباشر يؤثر على صياغة رؤية العمل النسوي، على التواصل داخل المجتمع، على كيف أنه أنت ترسم صورة ذهنية تمكن النساء من صياغة خطاب، من عمل أدوات أو صياغة رسائل قوية ومقنعة، تحويل الأفكار إلى خطاب مؤثر، كيف تصنع مناصرة، كيف تكون عندك معرفة حول الجمهور، اهتماماته، سلوكياته، احتياجاته، كيف يساهم في توطيد العمل النسوي والحركة النسوية، بتوجيه الرسائل، بالمناصرة، بخلق تكتلات نسوية، بإعادة تشكيل صورة ذهنية للمرأة في المجتمع.
طيب، قلت بالبداية أنك كنت دخلت قسم الإعلام يعني ولميولك يعني للصحافة، ما الذي جعلك تغيرين بعد ذلك إلى قسم علاقات عامة مثلا؟
طبعا هي انت معك سنتين، احنا في عندنا أيوة سنتين عام، بعدين وصلت لقناعه انه انا في مجال العلاقات العامه بعد دراسه
يعني كانت كانت قناعه شخصيه يعني.
ايوه، قناعه شخصيه.
أستاذة، ما المحطة الأولى التي اعتبرتها نقطة التحول في مسيرتك المهنية والنسوية؟
طبعا النقاط هي كثيرة، لكن شوف نقطة التحول، أول حاجة إنه كيف تقدر انه انت تواجه المجتمع. يعني حصل لي مثلا موقف في ايام الجامعه انه كان في دائره انتخابيه في خارج صنعاء, كانت دائره تكميليه. فكان اول خروج لي يعني خارج الدراسه.
ايوه
كعمل. فهل انت بتخرجي منطقه ريفيه؟ و قالوا ايوه. قلت لهم ايوه انا مستعد ان انا اخوض. يعني كان المساله مساله تحدي وتاثير, هل انا مثلا قادر على خوض العمل بعد الدراسه, وهل اي عمل انا ممكن مثلا اشارك فيه. فخرجنا المنطقه تقريبا كانت جهه عمران, وحصلت هناك برضو مشاكل وكان في ضغط علينا. فقط مجموعه من البنات وشلينا الخطومات وخرجنا خارج صنعاء. رجعنا للجنة. فهل أنت قادرة أنت ما بتعملش حاجة؟ قل لهم إلا, لأنه كان المسألة مسألة تخصصات. فأنت دافعك في انتزاع حقك, هذا يعتبر انطلاقة. يعني أنه أنا لي حق, أنا قادر أعمل في هذا المجال وقادر أعمل في مجال آخر. وطالما أنت صاحب حق أنت قادر تواجه المجتمع.
صحيح. أستاذة, هل يعني كيف جاء دخولك للجنة الوطنية للمرأة؟ وما هي الظروف أو المراحل التي سبقت وصولك لرئاسة اللجنة الوطنية للمرأة؟ نترك الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل. فاصل قصير نذهب إليه مستمعينا الأعزاء, فابقوا معنا. عودة إليكم مجددا مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج هي تصنع الأثر, وضيفتنا في هذه الحلقة هي الأستاذة صباح عبد المجيد, رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة. أستاذة صباح, كنا قد سألناك قبل الفاصل كيف جاء دخولك للجنة الوطنية للمرأة, وما هي الظروف أو المراحل التي سبقت وصولك لرئاسة اللجنة الوطنية للمرأة؟
طبعا أنا خرجت عام 2000, توظفت في نهاية 2005. طبعا في البداية توظفت في مكتب الإعلام بمحافظة تعز. بعد كده عينت مدير لإدارة العلاقات العامة في ديوان عام المحافظة.
هذا عام 2000؟
لا مش 2000, أنا خرجت 2000, توظفت في 2005. على نهاية 2005. فب 2008 عينت مدير لإدارة العلاقات العامة ديوان عام المحافظة. بعد كده صدر لي قرار نائب مدير عام الإعلام بالمحافظة برضو في 2010. بعدين في 2011 انتقلت لمركز التراث باب موسى, ومسكت برضو إدارة العلاقة العامة في المركز. على نهاية 2000 أو بداية 2011 كان عملت كمنسقة للجنة. أتوقف عمل اللجنة طبعا في محافظة تعز, حصلت إشكالية كده فتوقف كان اللجنة. وكان يتم التواصل معي كمنسقة, إذا في عندهم مراش, إذا في عندهم شيء, فكنت أنا منسقة اللجنة.
اللجنة إيش هذه؟
اللجنة الوطنية للمرأة.
أيوة أيوة.
فكان يتواصل معي من صنعاء من المركز على أساس إنه أعمل كمنسقة طوعية. بعد كده حصلت على ترشيح في 2012, حصلت على ترشيح من صنعاء بإنه أمسك اللجنة. قامت الأحداث والمشاكل وكده, توقف عمل اللجنة من على نهاية 2010. العمل متوقف باللجنة إلى نهاية 2022 صدر لي القرار.
يعني بوصولك يعني إلى رئاسة اللجنة.
أيوة.
على مستوى الجمهورية؟
لا, على مستوى تعز. يعني اللجنة هي عندي فروع. يعني
أيوة. أنت الآن ماسك اللجنة على مستوى محافظة تعز.
محافظة تعز. أيوة.
أستاذة, يعني أنت عضو في أو كونك رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة, نود أن نفهم الصورة من الداخل. ما الدور الحقيقي للجنة؟ وما أبرز المهام التي تقع على عاتقها في هذه المرحلة؟
شوف, بالنسبة للمهام اللجنة, اللجنة هي عملها إشرافي, أيضا تخطيط, و من أبرز المهام للمشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجية العامة للمرأة على مستوى المحافظة. ولكن للأسف الشديد هذا لا يتم إشراك اللجنة في مثل هذه الإعداد لهذه الخطط.
لماذا يعني برأيك لماذا لا يتم إشراكها؟ ما السبب؟
والله لحد الآن إحنا برضو نبحث عن السبب، مش عارف، سوء تخطيط، سوء إدارة من القائمين على مسائل التخطيط. في عندنا إشكالية كبيرة في هذا الموضوع فعلا في محافظة طائز، إنه يستدعيك لحاجة لا تعنيك. وطرحنا هذا الخبر في أكثر من لقاء، في أكثر من اجتماع، إنه يجب التعامل مع إدارات المرأة بحسب المهام الموكلة إليها. وحصلنا على وعود في نهاية هذا العام، وإن شاء الله تتثبت الأمور.
أستاذة صباح، برأيك ما التحديات أو التحدي الأكبر التي تعيق وصول المرأة إلى موقع صنع القرار؟
شوف،
هل هي هذه التحديات التي تعيق المرأة إلى صنع الوصول إلى صنع القرار، هل هي مثلا تشريعية أم اجتماعية أم سياسية أم خليط من كل ذلك أم أشياء أخرى يعني غير هذه التي ذكرناها؟ يعني
شوف، أولا هي يمكن تكون خليط من كل ما سبق، طبعا التحديات التشريعية الاجتماعية، أيضا في المرحلة الراهنة الوضع الراهن، الوضع السياسي الراهن، مسألة المحاصصة، أيضا التفاوت في نسب المحاصصة، يعني مثلا حزب يأخذ مقعد فيقول لك الأولوية أنه أعطي لي راجل، هذه اللي تكون من ضمن أولويتهم أنه هذا المقعد يروح لمرأة. أيضا في ضعف وعي لدى النساء بالأدوار الحقيقية لهن للمشاركة في صنع القرار، سواء كان صنع قرار إداري أو صنع قرار سياسي. عدم فهم نوعية المهام التي توكل إليهن. على سبيل المثال، يعني خلال العام من 2022 إلى 2000 لنهاية 24،
أيوه،
يعني في ما يزيد عن 60 امرأة في محافظة طائز يعني حصلين على قرارات. يعني هذه طبعا معلومة ما حد عارف فيها. في قرار ما بين مدير، من رئيس قسم إلى مدير إدارة إلى مدير عام، هذه القرارات حصلين عليها النساء، لكن هل في تمكين حقيقي إداري لهذه الإدارات؟ ما فيش.
برأيك إيش السبب؟
في قرارات هذه برضو يعني مع أنني أشوفني ما نظلمش الرجال عادة، بس هنا في تسلط ذكوري، في تسلط. أنا أمنح قرار، أوكي، أمنحني صلاحياتي، الصلاحيات غير ممنوحة في الإدارات، أنا مدير إدارة أمارس مهامي، أمارس المرأة مهامة في هذه الإدارة وعلى أكمل وجه، بس أرفع تقرير، التقرير هذا يطلع اسمي منه، يرفع باسم المدير العام اللي هو راجل، يضيع اسم المرأة في هذه الإدارة أو في هذا القسم، وتضيع مهامه ويضيع جهده وتضيع كل أعماله. بالتالي وبرضه في ضعف كبير كبير في وعي النساء بالحقوق، يعني بالقوانين، بالتشريعات، في ضعف كبير، النساء مش واعية لا بالقوانين الخاصة بالمرأة، بعمل المرأة، إيش ليك إيش عليك، هذه مغيبة تماما عنه.
يعني أستاذة، بما يعني أنك قلتي النساء غير واعية يعني بأدوارهن بالأماكن التي
بالحقوق
والواجبات، يعني هل يعد هذا التغييب الوعي بال يعني على من يعود هذا تغييب الوعي؟ على الرجل الذي قلت متسلط في القرار أم على المرأة؟
أولا يعود على المرأة نفسها. المرأة إذا ما طالبت، إذا ما سعت، إذا ما اجتهدت لمعرفة حقوقه، يعني أنا إذا ما عرفت حقوقي لا يمكن الآخر يدي لي طبق من ذهب.
صحيح.
الأولوية إنه النساء هن أنفسهن يبحثين، يسألين، تقرأ، تعرف، تطلع، لكن لا تطرح في المكان هذا، خلاص مسكت قرار، مسكت إدارة، مسكت شغل، لكن ما بعد الشغل هذا هل يعني مثلا في عليا واجبات، في لي حقوق؟ البحث عن الحقوق هذه معدومة عند النساء، في وعي، يعني أني أحمل المسؤولية بالدرجة الأولى للنساء حقيقة، إنه إذا أنت ما سعيتيش وعرفتي إيش حقوقك، طالبتي بعده لا يمكن أحد يقبل حقوقك بدون الطالبين أو تعرفي أصلا.
صحيح. سوف نعود لهذه النقطة. المهم هل لديكم يعني بما أنك رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في محافظة تعز، هل لديكم يعني برامج أو خطط مباشرة تهدف إلى رفع مشاركة المرأة في المجالس المحلية أو حتى يعني المناصب الحكومية؟
شوف إحنا كل المهام حقنا من ضمن إنه التمكين يعني من أهم المهام، لكن إحنا في اللجنة يعني يقول لك هو بصريح العبارة إحنا في اللجنة داخلين على السنة الرابعة بدون أي اعتمادات، بدون أي مستحقات مالية للجنة، حتى البنات اللي يشتغلوا باللجنة ما فيش معاهم أي اعتمادات، لأن اعتمادات الفروع اللجان موقفة من رئاسة الوزراء بما أن إحنا نتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
لكن يعني
هذه حاجة. ثاني حاجة، في معانا برضو إشكالية، إحنا الآن المنظمات اللي تعمل في محافظة تعز في تغييب للمكاتب الحكومية، وهذه في بي إشكالية إنه يقول لك إحنا ما نشتغلش مع حكومة. في برامج يعني بحكم إنه اللجنة هي تعتبر أعلى هيئة تمثل المرأة في المحافظة، لماذا لا يتم التنسيق؟ يقول لك إحنا ما نشتغلش مع مكاتب حكومية، وهذا إحنا داخلين في بي في صراع. يعني هل يعني في تهميش لأدوار المكاتب الحكومية، وهذه برضو من أكبر الإشكاليات اللي إحنا نعاني منها. إحنا عاملين خطط، نرفع الخطة السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالث، ما فيش استجابة لا من مكتب التخطيط، لا من رئاسة الوزراء، لا من السلطة المحلية، ما فيش.
أستاذة صباح، حدثينا مثلا عن أبرز المبادرات والمشاريع التي قدمتها خلال رئاستك للجنة والتي تعتقدين أنها صنعت فارقا ملموسا على الأرض، على أرض الواقع.
شوف يعني إحنا أهم ما اشتغلنا عليه خلال الفترة السابقة يعني كان أبرز حاجة اشتغلنا عليها إنه التمكين الإداري. هذه يعتبر هدف من أهدافنا، إنه إحنا مش نوصل إلى تغيير حقيقي في هذا الموضوع، إنه التمكين الإداري للنساء في المكاتب الحكومية وأيضا التمكين السياسي بالنسبة للأحزاب.
قلت لنا فيما سبق أن الأحزاب يعني المحاصصة الحزبية، يعني عندما يكون حزب معه وظيفة معينة أو منصب معين يقوم باختيار الذكور ويهمش النساء في هذا الجانب، يعني ما الذي يجعل الأحزاب ومع أنه في أحزاب معهم نساء لماذا لا يختارون بعض النساء الناجحات، بعض النساء التي لديهن يعني قدرة في صنع القرار في التغيير، مع أنه نشوف نماذج لنساء ناجحات أفضل من كثير من الرجال؟
فعلا هذه والله أمور داخلية تتعلق بالأحزاب وبنية عمل الأحزاب. مش عارف المحافظة الإدارية لعبت دور كبير بهذا المجال.
كيف تقيمين العلاقة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في دعم المرأة؟ هل هناك تكامل أم فجوات تحتاج إلى معالجة؟
لا، في فجوات كبيرة تحتاج إلى معالجة مثل ما ذكرت لك سابقا، يعني في فجوة كبيرة. يعني إحنا نحاول معرفة إيش اللي حصل، في فجوات مش اللي بالنسبة للعمل الحكومي، في فجوة ما بين العمل الحكومي النسوي ومنظمات المجتمع المدني، أيضا العمل الحزبي أو النساء الحزبيات ومنظمات المجتمع المدني في إفراغ. يعني يمكن أني أقولها دائما إنه في إفراغ للعمل النسوي سواء في الحكومة أو في الأحزاب. أذكر لك مثال، يعني إحنا من بداية الحرب في منظمات كثيرة اشتغلت في مجال المرأة، اشتغلت في أكثر من مجال، فعشان تقدم أنت أو تطلبك للعمل هنا تقول لك أنت مع حكومة، لا إحنا ما نشتغلش مع حكومة، إحنا نشتغل مع منظمات، نشتغل مع مبادرات.
أستاذة، يعني أنت كعضو في تحالف نادي الإقليمية النسوي، كيف ترين أهمية العمل الإقليمي أو العابر للحدود في تعزيز قضايا المرأة؟
شوف بالنسبة للعمل الإقليمي طبعا أنا دخلت حديثا مع الأخوات في ندى، وطبعا دخلت هذا بصفتي الشخصية مش بصفتي اللجنة.
أيوه
العمل الإقليمي طبعا يعتبر نقلة نوعية للنساء بشكل عام، يساعد على إقامة تحالفات، عمل مناصرات، دعم قضايا المرأة على مستوى إقليمي.
أيوة أستاذة، ما الذي يضيفه العمل الإقليمي لخبراتك الشخصية ولمسار عمل اللجنة؟ هل هناك يعني مثلا مشاريع مشتركة أو برامج تبادل خبرات ساهمت فيها أو تستعدين لها خلال المرحلة القادمة؟ نترك الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل. نذهب إلى فاصل قصير مستمعين الأعزاء وثم نعود. عودة إليكم مجددا مستمعين الأعزاء من برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز، وضيفتنا في هذه الحلقة هي الأستاذة صباح عبد المجيد، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في محافظة تعز. أستاذة صباح، كنا قد سألناك قبل الفاصل ما الذي يضيفه العمل الإقليمي لخبراتك الشخصية ولمسار عمل اللجنة، وكذلك هل هناك يعني مشاريع مشتركة أو برامج تبادل الخبرات ساهمت فيها أو تستعدين لها خلال المرحلة القادمة؟
طبعا كما ذكرت لك سابقا أنه أنا عضويتي في تحالف ندى، وهو بصفة شخصية صفتي كناشطة سياسية وليس كرئيس للجنة الوطنية للمرأة. لكن بالنسبة للعمل الإقليمي طبعا هو يمثل دور محوري وأساسي في تعزيز قضايا المرأة، أيضا دعم مسارات التمكين والمساواة، أيضا دعم تصحيح مثلا العدد من السياسات والتشريعات، حماية حقوق المرأة، بناء قدرات النساء، التأثير في المجتمع، أيضا إنه يمكننا إنه كنساء من مختلف الدول إنه كيف نخلق رؤية مشتركة حول قضايا المرأة، كيف نوائم بين السياسات والقوانين والمعايير الدولية، تبادل خبرات، تجارب ناجحة بين الدول، أيضا إنه كيف نستطيع إنه نعمل على مناصرة لحتى الحكومات على تبني قوانين تحمي النساء، تحمي حقوق النساء، تدعم التشريعات التي تتعلق بمناهضة العنف، فالتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة. أيضا إنه في نقطة مهمة إنه كيف نستطيع إنه ككتلة نسائية من إقليمية كيف نستطيع تعزيز وصول صوت المرأة في المحافل العالمية من خلال تبادل الخبرات، عمل الشبكات الإقليمية، منتديات التعرف على استراتيجيات ناجحة لمعالجة قضايا العنف أيضا وقضايا السلام والأمن والمشاركة.
كذلك أستاذة صباح، إلى أي مدى يمكن للمرأة في بلادنا الاستفادة من التجارب الإقليمية في مجال التمكين السياسي أو الاقتصادي؟
أول حاجة إحنا ممكن أن نستفيد من هذه التجارب إذا وظفناها التوظيف الاستراتيجي الصحيح. مثلا انه عمل تحالفات اقليمية عبر الجامعات، توفير منصات للنساء اليمنيات، احنا كيمنيات كيف نستطيع انه عبر هذه التحالفات عمل منصات للنساء من لعرض القضايا، كسب اعتراف رسمي بدور المرأة في صياغة مستقبل اليمن، ايضا الاعتراف بالمرأة كشريك اساسي في المشاركة في صناعة القرار، كيف ندعم تمثيل المرأة في الوفود والمفاوضة، لأن الآن في تغييب تام لمشاركة المرأة في هذه الوفود، المرأة تحملت الجزء الأكبر من الحرب، لكن وقت التفاوضات وكذا يتم تهميش المرأة. ممكن نستفيد من هذه التحالفات أيضا في بناء قدرات، برامج متخصصة في القيادة، في التفاوض، في صياغة السياسات، ممكن نستفيد منها في ضغط سياسي، إنه إذا في تحالفات إقليمية كيف نضغط سياسيا على إنه يكون في إنصاف للمرأة وإن يكون تكون مشارك أساسي في عملية صنع القرار وفي بناء السياسات. أيضا ممكن نستفيد إنه نستطيع الوصول إلى عمل الضغط على من أجل عمل صناديق إقليمية، صندوق صناديق تنمية للتمكين الاقتصادي، في مجال التدريب، في العمل من خلال التجارة الإلكترونية. ممكن أيضا إنه تعزيز الصورة العامة للمرأة اليمنية إقليميا بما يعكس قبولها محليا، هذه ممكن إحنا نستفيد منها عبر هذه التحالفات.
أستاذة، يعني كيف تقيمين حضور قضايا المرأة في الإعلام المحلي؟ هل يعطيها الإعلام يعني حقها أم ما زال الخطاب متواضعا مقارنة بحجم التحديات؟
للأسف الشديد يعني أقول مش متواضع، يكاد يكون معدوم. بالنسبة للإعلام فيما يتعلق بقضايا المرأة هذا يكاد يكون معدوم أو ممكن نقول ضعيف جدا. في مثلا المرأة محتاجة لدعم مستمر، محتاجة لتغيير استراتيجيات، توضيح هذه الاستراتيجيات. في عندنا نماذج نسائية يفترض إنه يكون في تعريف. إحنا للأسف الشديد ما نعرف المرأة إلا بعد ما تموت. في مثال هنا أدوار، سواء في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في حتى على مستوى المجال المجتمعي. إحنا إذا ما عززناش هذه الأدوار، الإعلام إذا ما قامش بدوره الحقيقي في تعزيز الصورة النمطية الصحيحة للمرأة وأدوار المرأة في المجتمع، ما أعتقد إنه يظلم إحنا كثير الإعلام.
برأيك يعني ما الأدوات الإعلامية الأنجح في رفع الوعي المجتمعي؟ هل هو الإعلام التقليدي أم الرقمي أم الحملات الميدانية؟
هو ممكن يكون العمل الرقمي والحملات الميدانية، لأنه للأسف إحنا بالنسبة للإعلام العام سواء إذاعة أو تلفزيون أصبح الجميع مبتعد عنه. بالتالي الكل مركز على الحملات، حملات المناصرة والإعلام الرقمي.
كذلك أستاذة، في رأيك ما الأخطاء الشائعة في طريقة تناول بعض الإعلاميين أو الإعلاميات مثلا لقضايا المرأة؟
إحنا دائما نسبق الأحداث، دائما الكل يسعى وراء السبق. للأسف الشديد الإعلام أصبح في ماراثون حول السبق الإعلامي دون تقصي الحقيقة، دون معرفة الحقائق وطرح الموضوع بشفافية ومهنية ومصداقية.
أستاذة، هل مثلا يعني أو يعني المعايير، ما المعايير التي تتمنين رؤيتها في أي خطاب نسوي صادر عن مؤسسات أو أفراد؟
المعايير أول حاجة المصداقية، ثاني حاجة المهنية، ثالث حاجة إنه أنت تأخذ الخبر قبل ما تنشره من مصدره، ما تأخذوش من أي وسيلة أخرى وتطور عليه بحسب كيفك أنت. يفترض أن الأخبار تؤخذ من المصدر وتكون وفق مصداقية وعلى مسؤولية المصدر.
أستاذة، يعني هل مثلا تفكرين بإطلاق حملات إعلامية جديدة أو برامج نوعية تركز على مشاركة المرأة في صنع القرار؟
والله احنا نتمنى انه يكون في تنسيق ما بيننا وبين الوسائل الاعلاميه، عمل خطه مشتركه. يعني احنا نحتاج لعمل خطه مشتركه، كيف يعني نستطيع من خلال اول حاجه نشر الوعي، تعريف المراه بالحقوق الدستوريه والقانونيه التي تكفل لها، مثلا حقها في العمل، حقها في الحياه، حقها في المشاركه السياسيه، حقها في التمكين الاقتصادي. أيضا عمل حملات مناصرة للتعزيز وتطوير الصورة النمطية الحقيقية للمرأة اليمنية. هذه أتمنى إنه يعني يكون في بيننا تنسيق بين الوسائل الإعلام، كيف نعزز الدور الإداري للمرأة ووصول المرأة إلى مواقع صنع القرار الإداري أو صنع القرار السياسي. هذه يعني فعلا نحتاج إلى إنه أو أحلم إنه يكون في برامج في هذا الجانب، يكون تنسيق ما بين اللجنة والوسائل الإعلامية، كيف نصنع رؤية نحو المرأة وعمل المرأة وتمكينها.
أستاذ، يعني بما أنك رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، كيف تجدين واقع المرأة اليمنية حاليا، وما الذي أيضا تتوقعينه لها في المستقبل؟
شوف، بالنسبة لواقع المرأة اليمنية حاليا أثبتت وجودها. المرحلة التي مرينا بها مرحلة صعبة، ولكن الحمد لله الكثير من النساء أصبحت أو استطاعت أن تثبت وجودها، سواء في العمل الإداري، في العمل الإنساني، في مجال الصحة، في المجالات الاقتصادية. وأعتقد أنه هذا الكل يشيد فيها، حتى الوضع قد يكون الأسباب، يعني بغض النظر عن الأسباب سواء كانت أسباب اقتصادية، أسباب اجتماعية، لكن في كل الأحوال المرأة أثبتت أنها قادرة على العمل في كل المجالات.
ننتقل إلى سؤال شخصي مهني مهم، يعني كرئيسة لجنة وامرأة قيادية، ما أكثر موقف واجهت فيه تحديا مباشرا بسبب يعني كونكم امرأة، وكيف تعاملتي معه في يعني مع هذا الموقف؟ نترك الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل. نذهب إلى فاصل قصير مستمعين الأعزاء ثم نعود. عودة إليكم مجددا مستمعينا الأعزاء من برنامج هي تصنع الأثر في عبر إذاعة رمز. ضيفتنا في هذه الحلقة هي الأستاذة صباح عبد المجيد رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة. أستاذة صباح، كنا قد سألناك قبل الفاصل عن سؤال شخصي مهني مهم، يعني كونك رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة وامرأة قيادية، ما أكثر موقف واجهت فيه تحديا مباشرا بسبب يعني أنك امرأة، وكيف تعاملت مع هذا الموقف؟
شوف، بالنسبة لعملي في اللجنة الوطنية الحمد لله ما فيش أي موقف صراحة، يعني تعاملي وأحظى بكل الاحترام والتقدير كصباح الشرعبي من 20 سنة داخل ديوان عمل المحافظة. لكن في أثناء عملي في 2013، يعني أنا عملت أو في 2001 بالأصح 2003، كان في أيام الانتخابات، آخر انتخابات نيابية، يعني كان نزل اسمي ضمن اللجان الأساسية. طبعا كانت اللجان الأساسية للانتخابات هذه محصورة على الرجال فقط، ما فيش حاجة اسمها امرأة، كان كل النساء اللي شاركين في لجان الصناديق، لكن كلجنة أساسية هذه كانت حكرا على الرجال. فنزل اسمي من ضمن الأسماء، يعني هو كان طبعا موقف ظريف وضربه كان تحدي
ضمن اللجنة الأساسية.
أيوة، كان في أول مرة تنزل امرأة في لجنة أساسية للجان انتخابية، لجنة لدائرة.
أيوة.
فرحت المدرسة، كان اللجنة في المدرسة، رحت عشان أسجل حضور كده. أول ما وصلت المدرسة قل لي أنت ولية أمر؟ قلت له لا. إيش معك؟ قلت له ولاني في اللجنة. كان يقول لا مش معقول، إحنا اللي عندنا صباح وإحنا متأكدين إنه واحد من مواليد الخليج، فأضافوا ضمة للصاد إنه يعني مستبعدين تماما إنه يكون في امرأة في اللجان. قال إحنا نقراها صباح. قلت متأكد إنه اسمك؟ قلنا له هذا اسمي وهذا بطاقتي. طبعا حصلت لي مضايقات، لأنه بعدين إحنا انتقلنا كان العمل في مديرية حيفان. ففعلا حصلت لي مضايقات، وكان في أساليب كثيرة لتطفيشي، ولكن الحمد لله تجاوزتها. هذا يعني كان أكثر تحدي، إنه كامرأة كيف تخوضين في مجال يعني في لجان أساسية، والحمد لله بعد كذا نزلت في لجنة إشرافية.
أستاذ، يعني ما الذي يعني جعل المجتمع أو الأشخاص الذين يعني واجهت منهم المضايقات هذه أن يعني يشعروا أن هذه المناصب، مش المناصب، الأدوار أو التعيينات، يعني أن يكون حكرا على الرجال فقط؟ يعني هل يعني هل هناك يعني تشريعات أو قوانين تقول أن هذه الأدوار لا يقوم بها الرجال؟
للأسف شوف، التشريعات والقوانين يعني الحمد لله مصاغة بشكل صحيح وكذا، لكن هو تفكير عقلية ثقافة ذكورية،
يعني لا يوجد يعني هناك تشاريع ولا قوانين ولا
خالص.
يعني كيف شعرتي عندما يعني تم التعامل معك بتلك الطريقة؟ كيف يعني ما الذي تبادر إلى ذهنك مثلا؟
والله الصراحة يعني ما تبادر إلى ذهني إنه يا صباح استمري، وهذا حقيق وهذا عمليك، وطول ما أنت قوية واثق ومتأكد من عملك وإنه هذا المكان مش حكر على أحد فاستمرين. وطبعا نزلت، هم كانوا ضايقوني لأنه إحنا كنا في حيفان، فنزلت للجنة وطلبتهم نزلوا يشتغلوا هنا في تعيد، يعني هم كانوا ها أنت هنا، يعني حتى على مستوى السجلات أنت بتكوني بالبداية. طيب إحنا كنا نقسم السجل مثلا على 3 مراحل، كل واحد يأخذ 2000 اسم. أيوة. فقلنا لهم خلوا يجيبوا لي أسماء بالبداية 2000 أخلصهم ومشي، يا تبدون تخلصوا 4000 وأنا بعدين أرجع لكم. يقول لك لا، اجلسي هنا معانا ولا تنازلي لواحد. شوف، فقلت لهم إذا نلتقي في تعيل، ونزلت للجنة الإشرافية لتعيل وطلبتهم ونزلوا اشتغلوا هنا بتعيل جنبي، كنت أروح بدون اشتغل.
أستاذة، يعني كيف تصفين أسلوبك بالقيادة مثلا؟ هل تعتمدين على الحوار أو التفويض أو الشراكات، أم على الحزم واتخاذ القرار المباشر؟
لا الحمد لله، أنا يعني بالنسبة لي في اللجنة طبعاً اللي يمدح نفسه كذاب.
أيوة.
لكن الحمد لله أنا مجموعة من البنات يشتغلوا معي بالحوار بأيضاً التفويض بحسب المهام. أنت ماسك الإدارة هذه أنت مفوض في إدارتك. تعملي الخطة تنفذيها تجيبي لي تقرير في النهاية. الحمد لله يعني هذه أعتبرها يعني حاجة مميزة في حياتنا. في
صحيح شراكة يعني الغير. أيوة. في اتخاذ القرار
شراكة وفي تفاني وفي إيثار برضو والله.
كيف توفقين بين مسؤولياتك المهنية الكبيرة ومسؤولياتك الاجتماعية أو الأسرية؟
الحمد لله هذه أمور مرتبة من 20 سنة وماشي عليها. يعني وقت البيت والبيت وقت العمل وقت الأصدقاء الحمد لله. ما يعني مسيرتي المهنية ما أثرتش برضو على حياتي الأسرية. في تفاهم من قبل الأسرة من قبل الأولاد من قبل أبوهم. خلاص يعني مرتب حياتي على وضع معين الكل متقبله وحنا متقبلين بعض.
من هم الأشخاص الذين كان لهم أثر كبير في دعمك يعني خلال مسيرتك؟ من أكثر شخص كان يعني تدينين له بكل ما وصلت إليه يعني؟
شوف في حياتي العلمية أدين لأمي الله يرحمه وأيضا للوالدة وعمتي والوالد وأخي. في حياتي المهنية أو العملية أدين لزوجي العزيز أكثر شخص يشجعني أكثر شخص يقف بجانبي. مؤخرا أولادي الحمد لله يقفوا بجانبي يساعدوني يشجعوني. أحيانا واحد يوصل لمرحلة من التعب مرحلة من الإجهاد يحاول اتخاذ قرارات بالتوقف لكن الحمد لله أحظى بأسرة تعمل على تشجيعي والوقوف معي ومساندتي الحمد لله.
لو طلبنا منك أستاذة تلخيص رؤيتك للمرأة خلال السنوات القادمة كيف تتوقعين أن يكون وضعها في المجتمع وفي دائرة صنع القرار؟
أتوقع وأتمنى مش أتوقع فقط أتوقع وأتمنى أنه أنا المرأة أرى المرأة اليمنية أو بالأخص النساء في محافظة تعز أكثر النساء عانين في هذه المحافظة أن يكون لها دور حقيقي أن تكون في مواقع صنع القرار والتأهيل رؤية واضحة لأنه برضو أنا ضد أنه امرأة تصل إلى أي مكان أو إلى أي موقع من مواقع صنع القرار دون رؤية واضحة دون تأهيل دون معرفة مهام الموقع الذي هي فيه. بالتالي أتمنى أن تكون كل النساء قد حظينا بالتأهيل بالتدريب بالتمكين بالمشاركة الحقيقية بصنع قرار حقيقي.
ما الرسالة التي تودين توجيهها للمرأة التي ترغب في المشاركة السياسية أو المجتمعية لكنها تخشى الانتقاد أو عدم القبول؟
الرسالة التي أوجهها أولا ثقي بنفسك كوني على مستوى عالي من الثقة على مستوى عالي من التأهيل على مستوى عالي من التدريب أثبتي وجودك وفق مهامك وفق عملك وفق إرادتك كامرأة لها الحق وعليها واجب.
وكذلك ما الرسالة أو التوجيهات أو توصيات لصناع القرار؟
التوصيات لصناع القرار أنه لا يمكن لطير أن يطير بجناح واحد. المرأة شريك أساسي في المعاناة بل تحملت الجزء الأكبر بالتالي يجب أن تكون لجانبك في صناعة القرار أن تكون هي اليد الأخرى أن تكون فعلا هي النصف الآخر من المجتمع نصف فاعل لا نصف معطل أن تكون لديكم إيمان حقيقي بقدرات المرأة أن تكون المرأة إلى جانبكم وسط إيمان حقيقي بقدراتها وإمكانياتها.
أخيرا أستاذة صباح ما أحلامك القادمة مثلا وما المشاريع التي تعملين عليها لتحقيق أثر أكبر للمرأة في المرحلة القادمة؟
والله أحلامي أنه أرى النساء مشاركات إداريا في كل المواقع مشاركة حقيقية. أحلم أن أحضر يوم من الأيام اجتماع للمكاتب التنفيذية وأرى ما لا يقل عن نصف عدد مدراء المكاتب التنفيذية من النساء القادرات المتمكنات. أيضا أحلم أن تنتهي الانتهاكات ضد النساء، أن تكون المرأة آمنة، أن تكون المرأة مستقرة، أن تكون المرأة فاعلة.
كانت هذه رحلتنا رحلة ثرية مع امرأة جعلت من صوت المرأة مسؤولية ومن تمكينها مشروعا وطنيا لا يتجزأ. الأستاذة صباح عبد المجيد، شكرا لك على حضورك وعلى كل الجهود التي تقدمينها، وعلى إيمانك بأن المرأة ليست طرفا في الحياة العامة بل شريكا أساسيا في صناعة القرار. وشكرا لكم مستمعينا الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة الفكرية والإنسانية. كنت معكم أنا أمير سعيد في برنامج هي تصنع الأثر، ونلقاكم في حلقة جديدة مع امرأة جديدة وصوت جديد يصنع فرقا في هذا العالم. إلى اللقاء.